السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا مع الإمام مالك مع الباب الأول من كتاب الجمعة والذي ترجم له بعنوان باب العمل في غسل يوم الجمعة. قلنا في آخر مرة التقينا فيها أن الترجمة يدخل فيها حكم الغسل مع كيفية الغسل مع وقت الغسل، أي الأحكام التي تدور مع الغسل. ولهذا رأينا أهل الفقه في هذا الباب تكلموا في 10 قضايا، 10 مسائل خاصة بهذا الباب. نقرأ الباب أولا ثم نتعرض لكل مسألة من هذه المسائل 10. حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وحدثني عن مالك عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه كان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. هذه الآثار التي قدم بها مالك على فتواه في يوم الجمعة احتملت 10 مسائل تكلم فيها شراح الموطأ، وتكلم فيها أيضا علماء الفقه من بعد الإمام مالك. أول هذه المسائل حكم غسل الجمعة، حكم غسل الجمعة. ذكرنا طرفا من هذه القضية لما تعرضنا إلى حديث العباءة عند البخاري، حديث عائشة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباءة أن يغتسلوا وأن يتطيبوا يوم الجمعة. فقلنا أن اختلف أهل العلم في هذه القضية على مذهبين: مذهب قال بأن غسل الجمعة واجب، ومذهب قال بأن غسل الجمعة مندوب. هنا أفرد مالك آثار، قصدت أن أقرأ كل هذه الآثار لأن فيها ما احتمل الوجوب صراحة وفيها ما احتمل الندب صراحة. فإذا قرأت: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، كحديث أبي سعيد الخدري وهو الرابع في الترتيب، واجب على كل محتلم، وكفتوى أبو هريرة التي أوردها مالك عن أبي سعيد المقبوري أنه قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة، وتأتي وتقرأ حديث عمر مع صحابي آخر وهو عثمان بن عفان كما صرح به في أحد روايات كتب السنن أنه دخل وعمر يخطب عن المنبر. أي ساعة هذه؟ أي أراد بها تأخير عثمان عن صلاة الجمعة. فساق عثمان عذره من دخوله متأخرا لصلاة الجمعة على أنه نزل من السوق فتوضأ، اكتفى بالوضوء فقط، والوضوء أيضا وكأن عمر يعترض عليه، ولكن ما ورد في الحديث أن عمر أمره أن يخرج فيغتسل فيرجع مرة أخرى إلى الصلاة. أورد مالك جملة من هذه الآثار ثم ختمها بفتوتين من فتاواه. قال في الأولى صرح الراوي قائلا قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزئ عنه حتى يغتسل لرواحه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ثم قال الراوي قال مالك: ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا، معجلا أو مؤخرا، وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه. كثير من الناس تكلموا في الموطأ قاضحين فيه بسبب مثل هذه الآثار التي توهم أن في ظاهرها تضاد، كالمستشرقين. أنا لا أريد أن أذكر أحدهم بعينه، أحد الذين يهتموا بدراسات الفقه المالكي خاصة، وخاصة كتاب مالك، كتاب الموطأ، يكتب على مواقعه وفي مجلته وفي كتبه أن في الموطأ تضاد. ما هو التضاد؟ أنه يأتي مالك تارة بحكم، ثم يأتي من بعده تارة أخرى بحكم آخر. وقد مثل في بعض القضايا التي تكلم فيها بقضايا غسل الجمعة هذه. تعالوا نناقش هذه القضية من الناحية الفقهية والناحية الأصولية لنرى هل أصاب مالك في الجمع بين هذه الآثار لبيان ما هو حكم الجمعة في أول قضية خلافية، أول مسألة من المسائل العشرة التي تضمنها هذا الباب وأدخلت تحت هذه الترجمة حكم الجمعة. استدل، احنا قلنا، على مذهبين: مذهب قال بالوجوب ومذهب قال بالندب. اغلب علماء الفقه والحديث والاثر سلفا وخلفا، فجمهور اهل العلم على ان غسل الجمعة مندوب، غسل الجمعة مندوب. استدلوا اول ما استدلوا به بالاجماع على ان من صلى بوضوء صلاة الجمعة فصلاته صحيحة، والإجماع انعقد على ذلك، حتى المخالف كالظاهرية ورأي عند الحنابلة، المخالفين في هذه القضية دخلوا في هذا الإجماع على أن من صلى الجمعة بوضوء أجزئ صلاته صحيحة عند كل علماء الفقه تقريبا. واستدلوا أيضا بحديث العباءة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباءة كما صرحت عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره أن يغتسلوا ويتطيبوا يوم الجمعة، وقالوا هذا أمر مقيد بالصفة، وهذه من المقيدات التي لها عند أهل الأصول شأن كبير. والمقيد بالصفة عند علماء الأصول ينتفي الحكم المترتب عليه بانتفاء صفته، يعني ينتفي الحكم المترتب عليه بانتفاء حكمه. إذا ورد الحكم في صفة معينة فانتفت هذه الصفة ينتفي معها الحكم. هذه ليست علة، ولكن تقييد الحكم به أصبح هذا هو الرابط بين الحكم وبين ما قيد به. المثال للمقيد بالصفة من الأمثلة المشهورة التي تطرح بين أبنائنا من طلبة العلم إثبال الثياب، قضية إثبال الثوب، نزول الثوب، نزول قميص الرجل ما دون كعبيه. هذه القضية اختلف فيها أيضا العلماء سلفا وخلفا، فأبو حنيفة ومالك والشافعي على كراهته، والإمام أحمد على تحريمه، وكلاهما على أدلة لها وجاهة. الأصل فيها حديث الصديق عند البخاري لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المسبل والمنان. والمسبل من أطال ثوبه حتى نزل عن كعبيه. فتعهد الصديق بثوبه، كان يأخذ بثوبه فيرفعه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليس من ثياب قومي، أي ليس من عادة قومي أن يرفع الثوب عندنا إلى ما فوق الكعبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست منهم يا أبا بكر، فمن جر ثوبه خيلاء فهو في النار. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي أن جر الثوب خيلاء يدخل في التحريم الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة. والكراهة نتجت على هذه التقييد التي وردت في هذه الصفة، هذا يسمى أيضا مقيد بالصفة. فنرجع لحديث العباءة، فقالت عائشة: أمر النبي أهل العباءة. وفي سبب ورود هذا الحديث أن أهل العباءة كانوا أناسا يسكنون شغاف الجبال، يرتدون عباءة من الصوف تخرج من جراء هذه العباءة رائحة بها نتن العرق. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم عند إرادهم أو رواحهم الجمعة أن يغتسلوا أن يتطيبوا لتزيل هذه الرائحة منهم، وهذه من السنن. فإن قلنا أن غسل الجمعة واجب على العموم لكان الطيب يوم الجمعة أيضا واجب على العموم لنفس النص، وهذا ما قال به أحد من أهل الفقه أبدا، ولكن قالوا أن هذا تقييد لأهل العباءة، فإذا انتفت صفة العباءة من النص انتفى معها الحكم. فهذا كلام الجمهور على أنه أمر مقيد لأهل العباءة، يكون فيه غسل الجمعة لهم واجب وما عداهم يدخل فيه بالندب. أيضا استدلوا بقصة عمر مع عثمان رضي الله عنهما، أن عمر رضي الله عنها عنهم عاب على عثمان بن عفان لما تأخر عن صلاة الجمعة، وهذا وارد في النص، وعاب عليه لما رآه متوضئا ولم يكن مغتسلا لصلاة الجمعة، وهذا وارد في النص، لكن ما أمره عمر أن يرجع فيغتسل حتى تكون صلاته صحيحة، بل الإجماع انعقد على صحة صلاة عثمان مع وضوئه وصحة صلاة من يصلي الجمعة بوضوء لا بغسل، وهذا متفق عليه. الفريق الآخر الذي انتصر إليه مذهب الظاهرية ورأي عند الحنابلة استدلوا بأحاديث أخرى ونصوص أخرى أوردها أو أورد بعضها مالك في الباب. حديث العباء هذا قالوا فيه أنه أمر، والأمر طلب باستدعاء للقول، طلب بالقول لاستدعاء الفعل من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحتم والإلزام. فإذا ورد في النص لفظ أمر كان فيه اللفظ وكان فيه المعنى، فالأمر يسقط على المأمور فيجب عليه فعله، فلا يلتفت للصفة المقيدة لهذا الأمر مع وجود لفظ الأمر. هذا الكلام لو أتيت تناقشه من الناحية الأصولية لرأيت أن غالب علم الأصول وغالب الأصوليون قالوا فيه نظر، إن هذا الأمر لو كان أمرا عاما كما قلنا لا صرف الأمر على الغسل وعلى الطيب، أمر أهل العباءة أن يغتسلوا وأن يتطيبوا، ومن قال بأن غسل الجمعة واجب ما قال بأن الطيب يوم الجمعة واجب، فلماذا فرقتم في هذا وأخذتم في الوجوب في ذاك؟ فلهذا يقدح في هذا الكلام فيرد كلامهم عليه ويرجع لاتفاق علماء الأصول على أن المقيد بالصفة يقيد الحكم بالصفة التي وردت في النص، فإذا انتفت الصفة انتفى معها الحكم. قالوا أيضا الحديث الذي أورده مالك عن أبي سعيد الخدري: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا صرح فيه بلفظ الوجوب، قال الجمهور: كلمة محتلم تحتمل أكثر من معنى، تحتمل أن إنسانا لم يبلغ الحلم بعد، فبلغ الحلم بعد أن ورد سنه إلى سن 14 فاحتلم فوجب عليه الغسل، والنص يحتمل هذا التأويل. وأيضا تحتمل أنه من استيقظ يوم الجمعة محتلما وجب عليه غسل الجمعة وخرجوا إلى قضية أخرى، هل يكون غسل الجمعة من جنابة أم يكون غسل الجمعة لأن اليوم يوم جمعة؟ وهذه قضية من القضايا العشرة التي احتملها الباب أيضا. فلما كان الاحتمال وارد في النص على حكمين متغايرين، ما دخل فيه الاحتمال يسقط به الاستدلال. الاستدلال في علم الأصول لا بد أن يكون مطلوب منه الدلالة صراحة، لا تحتمل إلا رأيا واحدا، لو احتملت أكثر من رأي دخل فيها هذا رأي فلان وهذا رأي فلان، فما دخل فيه الاحتمال يسقط به الاستدلال. يقول قائل هناك بعض الروايات وردت لهذا النص عند النسائي وعند أبي داود وغيرهما، غسل الجمعة واجب على كل مسلم، واجب على كل مسلم، بل ورواية أخرى للحديث غسل الجمعة واجب على كل مسلم محتلم، مسلم صاحب جنابة، هكذا. فإن جمعنا بين هذه الروايات، هل المسلم كلمة تدخل فيها الذكور والأنوثة؟ لأن الإناث يدخلون في خطاب الذكور بالتبع، لما تسمع الآيات قل يا أيها الذين آمنوا تدخل فيها المؤمنات أو يدخلن فيه المؤمنات بالتبع، فلا يصرح بالمؤمنات إلا فيما يخص بالمؤمنات. أما إن عم الأمر فيها مسلم وفيها مسلمة، فإذا ورد لفظ مسلم فيحتمل هذا وهذا، والإجماع ينعقد على أن الجمعة لم تكن واجبة على النساء، وتكلمنا على هذه القضية في المرة السابقة. إذن لفظ مسلم تحتمل هذا وتحتمل هذا، فما قيل في محتلم يقال في مسلم أيضا. استدلوا أيضا بحديث حق على كل مسلم، حديث رواه البخاري عن أبي هريرة، حق على كل مسلم أن يغتسل يوما كل أسبوع، أن يغتسل يوما كل أسبوع، فقالوا أفضل الأيام بالاتفاق يوم الجمعة، فهذا اليوم يشار به إلى يوم الجمعة. يشار تلميحا أم تصريحا؟ تلميحا، والإشارة تلميحا في الدلالات اللغوية أقل دلالة من الإشارة التصريحية، فما صرح فيه بالقول أولى مما لمح به بالقول. فأما كان اليوم يحتمل يوم الجمعة ويحتمل يوم الخميس ويحتمل يوم الأربعاء ويحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، لم يقيد يوم الجمعة بهذا النص، وإلا لانعقد الإجماع على أن الجمعة بالوضوء باطلة، والإجماع المنعقد مخالف لما قالت به الظاهرية. طب مالك في هذه القضية يميل إلى أي رأي؟ احنا قلنا إن مالك له منهج في ترتيب الباب، يأتي بالأبواب العامة أو بالنصوص العامة، ثم ينزل بالحكم شيئا فشيئا حتى يصل بالإنسان إلى أو القارئ إلى الحكم الذي يريده. مالك أورد هذه الأمور كلها مع حديث عمر وعثمان، مع الأحاديث هذه، مع فضل يوم الجمعة، ليخرج مع الجمهور بأن الجمع بين النصوص أولى، لأن عندنا قاعدة أصولية تقول إعمال الدليل أولى من إهماله، إعمال الدليل أولى من إهماله، فإذا أخذ أحدنا بدليل وترك الآخر هذا يسمى عند الأصوليين أهمل الدليل الآخر، فكون أن مالك جاء بالأدلة هذه وبالأدلة هذه فهذا إعمال بالدليلين، يشير في ذلك إلى الجمع بينهما أولى، لقوله بأن غسل الجمعة مندوب وليس بواجب مع رأي جمهور السلف وجمهور الخلف أيضا. فهذه القضية لما تناقش عند علماء الفقه بهذه الصورة ترى أن مالك كان مصيب فيها، جمع بين هذا وهذا ليشير للقارئ أنه يجب عليك جمع بين الأدلة، وهذه إشارة لأبنائنا أنه لا يأخذ نص واحد بمفرده ثم يأتي بحكم شرعي فيه فيأتيه آخر بحكم في ظاهره التعارض بين ما أتى به وبين ما جاءه به المعارض له في الحكم، فلابد أن يجمع الفقيه بين النصوص ويجمع بين الروايات لئلا يكون في رواية شاردة أو واردة حكم يؤيد أو شاهد أو متابع لحديث يعضد به قوله أو ينكر به قوله أو يرجح به قوله أو يخرج لنا حكما جديدا أو على ما يسمى في علم التعارض والترجيح عند علماء الأصول. المسألة الثانية، على من تجب صلاة الجمعة وغسل الجمعة؟ قلنا صلاة الجمعة تجب على الذكر الحر البالغ، ولا تجب على العبد ولا على الصبي ولا على المرأة. والعبد والصبي والمرأة إن أدى الجمعة فبها ونعمت، أخذت الأجر، أخذوا الأجر بالاتفاق، وإن لم يؤدوا الجمعة فلا وزر عليهم أيضا بالاتفاق. هذه قضية تكلمنا عليها في المرة السابقة. طيب، غسل الجمعة على من يجب؟ خصص بعض الفقهاء كلمة كل محتلم، أن الغسل يقع على من يحتلم فقط، وخرجوا بنا إلى قضية أخرى، هل تدخل فيه المرأة؟ سواء كانت ستشهد الجمعة أم لا تشهد الجمعة؟ هنا نقول لا، هنا نقول حكم عام يراد به الخصوص، حكم عام يراد به الخصوص. محتلم لفظ نكرة، لكن سبق لفظ النكرة صيغة من صيغ العموم، وهي كل صيغة من صيغ العموم تفيد الجميع عند علماء الأصول في دلالات اللغة العربية. ولذلك لما تسبق النكرة لفظ يفيد العموم يفيد في الحكم الخصوص، بمعنى من ينزل عليه حكم الاحتلام. طب والمرأة؟ نقولنا في قضايا أن المرأة تحتلم، الأصل عندما يطلق على المرأة الاحتلام يطلق عليها قضية الحيض والنفاس، نقول تحيض المرأة، تنفس المرأة، وعند الاحتلام نقول هذا يخص الرجل، يحتلم الرجل. لكن قضية أن المرأة هل تحتلم أم لا تحتلم، هذه قضية خاصة تناقش من باب العموم، وليست من باب أن المرأة يجب عليها أن تحتلم أو فيها صفة الاحتلام. فإذا ذكر كلمة الاحتلام في نص يصرف للرجال من دون النساء. لذلك قالوا على كل محتلم، هذا خاص بالذكورة، بالرجال فقط، يعني قضية غسل الجمعة في ندبه وفي وجوبه عند القائلين بهذا أو بذاك تكلموا مع الرجولة فقط، مع الرجال فقط، يعني المرأة التي تشهد أو المرأة التي لم تشهد صلاة الجمعة لا تدخل في هذا الحكم. طب إذا أحبت المرأة أن تدخل في الحكم في ذلك، تدخل من باب الصيغة العامة، فإذا اغتسلت يوم الجمعة ندبا أخذت أجر الندب، إذا اغتسلت يوم الجمعة ندبا أخذت أجر الندب. لكن ما سمعنا وما قرأنا في حد علمنا أن واحدة من أهل الفقه أوجب غسل الجمعة على المرأة، حتى الظاهرية أو الرأي القائل عند الحنابلة أيضا، بل أخرجوا المرأة من هذه القضية، لأن أصل الجمعة بالاتفاق لم تكن مفروضة على المرأة مع الصبي ومع الإنسان أو مع العبد الإنسان الغير حر. المسألة الثالثة، وقت الغسل. المسألة الثالثة، وقت الغسل. أورد مالك نص قال فيه، وهو نص عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متى يحسب الغسل؟ متى يحسب الغسل؟ في ندبه أو في وجوبه؟ عند القائلين بالوجوب وعند القائلين بالندب، متى يحسب وقت الغسل؟ إذا استيقظ إنسان إلى صلاة الفجر وأراد أن يغتسل مرة واحدة، هل يجزئ ذلك عن غسل الجمعة؟ عند القائلين بالوجوب وعند القائلين بالندب لا يجزئ، لكن من القائلين بالندب كأبي حنيفة والشافعي قال يجزئ، لأن الأصل في بداية القربان من طلوع الشمس، وهي وقت تقديم القربان التي تكلمنا عليه في المرة السابقة. قلنا اختلف أبو حنيفة والشافعي في متى يبدأ وقت تقريب القربان، لو من بكر إلى الجمعة متى يحسب البكور. فقلنا أبو حنيفة والشافعي يقول يحسب البكور بداية من طلوع طلوع الشمس. ومالك وأحمد يحسب البكور عند رواحه للمسجد، استدلالا بحديث ابن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة. لكن عادة أن الإنسان إذا استيقظ إلى الفجر يوم الجمعة فصلى الجمعة يرجع إلى بيته إما لينام أو ليفعل أو لكذا، ثم يعاود مرة أخرى فيرجع إلى الجمعة. فالذي يستقر من بعد الفجر إلى الجمعة يوم الجمعة هذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى، خلاف المعتاد عليه، خلاف العرف والعادة، فلا يحكم به على العموم، ولكن ما يحكم بها الخصوص إذا نوى الإنسان عند خروجه من بيته ليقدم إلى صلاة الجمعة، كما قال ابن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة، أي إذا ذهب إلى الجمعة. فقال مالك يبدأ ذلك من بداية وقت الزوال، أي من بداية انتهاء وقت صلاة الضحى، يخرج به الإنسان من سنن الصلاة الضحى ويبدأ في توقيت وقت آخر وهي بداية رواحه إلى الجمعة، فيبدأ بداية تقريب القربان عند مالك من بداية الزوال. فمن اغتسل بداية الزوال عند الإمام مالك أجزأ على ذلك، وهذا الذي يحسن منه غسل الجمعة. حتى قال في بعض مسائل مالك، سئل الإمام مالك عن رجل اغتسل بعد صلاة الفجر يوم الجمعة ثم نقض وضوءه بعد ذلك، هل عليه غسل آخر؟ قال نعم للندب، نعم عليه غسل آخر. مع العلم أن سؤالا آخر أنه سئل أن رجلا اغتسل حين يخرج إلى المسجد بعد الزوال ثم انتقض وضوءه، قال ليس عليه إلا الوضوء، ليس عليه إلا الوضوء، وغسله الأول يجزئه في الندب فيسقط عنه الندب، وله أجر الندب عند مالك وعند جميع علماء الحديث سلفا أيضا على مذهب الإمام مالك رحمه الله الجميع. المسألة الرابعة في هذا الباب، هل عند غسل الجمعة نية؟ هل الإنسان إذا دخل يغتسل الجمعة ينوي أنه يرفع شيء أو يدخل إلى الجمعة حتى ينوي غسل جمعة بمعينة؟ الأصل في النية أنها تدخل في غمار الأحكام، تدخل في الحكم الشرعي. من قال بالوجوب في غسل الجمعة لا بد من دخول النية فيه، لا بد من دخول النية فيه. ولذلك جماهير أهل الفقه من الأحناف والشافعية والمالكية يقولون أن غسل الجمعة ليس فيه نية، لأن الأصل فيه ندب ولم يكن فيه وجوب. الفارق بين الوجوب والندب، الوجوب يسقط على من أوجب عليه، فلا تبرأ ذمته إلا بفعله، ولا يخرج عن عهدته إلا إذا أداه. أما الندب إذا فعله أجر عليه امتثالا للأجر، وإذا لم يفعله لم يعاقب عليه. ففي وجود العقاب والثواب لازمة النية، لأن النية هي دليل الاحتساب. طب إن أدها في الندب أجزأ، وإن لم يؤدها في الندب أيضا أجزأ، لعدم حصول العقاب على ترك الفعل، لعدم حصول العقاب على ترك الفعل. المسألة الخامسة، هذه النية هل تكون موجودة إذا اجتمع مع غسل الجمعة غسل الجنابة؟ يوم الجمعة صباحا إذا استيقظ الإنسان فوجد نفسه جنبا، الرجل إذا استيقظ فوجد نفسه جنبا، هل له أن يجمع بين غسلين؟ تكلمنا في الجمع بين النوايا من قبل، فقلنا جمع بين نيتين جائز بشروط أن تكون النية الأولى فرض والنية الثانية سنة، كقضاء رمضان للنساء مثلا مع صيام الاثنين والخميس، هذا جائز عند البعض. يقول الفقهاء مردفين لهذا الجواز أن هذا جائز مع البخل، بخل على نفسه بزيادة الأجر. شرط آخر أن تكون النية الأولى سنة والثانية سنة، الأولى فرض وسنة جائز، سنة وسنة جائز، كالجمع بين الاثنين والخميس مع الثلاث أيام التي تسمى بالقمرية المتوسطة في كل شهر عربي أو هلال عربي، هذا جائز. ولا يجوز بالاتفاق الجمع بين الفرضين الواجبين، لأن العهدة والذمة لا تبرأ إلا بفعل كل واحد منهما بمفرده.
فلا يجمع بين صلاتين رباعيتين مثلا كالظهر والعصر بأربع ركعات فقط، هذا لا يجوز. ما قال به عاقل ولا مجنون أظن يعني. هل يجمع بين الاثنين؟ هذه من المسائل أنا تكلمت في الجمع في النوايا لنرد على القائلين بالوجوب. من قال بوجوب الغسل، هل يجوز الجمع بين نيتين لفرضين؟ غسل الجمعة مع غسل الجنابة، غسل الجماعة فرض بالاتفاق، وأنتم تقولون أن غسل الجمعة واجب، فإذا اجتمع الجنابة مع جمعة هل تجزئ نية واحدة في الجمع بين الاثنين؟ لا تجزئ بالاتفاق، الإجماع انعقد على ذلك، فكيف تقولون أن الجمعة واجبة؟ لهذا يقول بعض العلماء أن هذه المسألة في هذا الباب ترد على القائلين بالوجوب ويستند بها عند القائلين بالندب لعدم الجمع بينهما بالوجوب، لكن يجمع بين غسل الجنابة ويجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة إن كان غسل الجنابة فرض وهو كذلك، وغسل الجمعة سنة وهو الراجح من باب الجمع بين نية الفرض ونية السنة. المسألة السادسة، الاغتسال يوم الجمعة متى يبدأ؟ قلنا احتسب مالك تقديم القربان من بداية وقت الزوال، والعلة في بداية وقت الزوال انتهاء عبادة أخرى وهي قضاء وقت الضحى، انتهى وقت الضحى، فوقت الضحى يبدأ من الإشراق إلى بداية الزوال على حسب التواقيت أو المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. فبانتهاء وقت عبادة يبدأ وقت عبادة أخرى، فهل يبدأ الاغتسال من بداية وقت الزوال؟ اختلف العلماء في بداية وقت الاغتسال، حتى مالك أيضا، فمن فعل وقت الاغتسال بداية بوقت الزوال أجزأ ولا حرج عليه، والسنة أن يفعلها قبل رواحه للمسجد، لأنه تقريبا ببداية وقت الزوال إلى بداية الجمعة تقريبا ساعة ونصف، ففي هذه الساعة ونصف قد يفعل فيها أفاعيل، فمن أراد أن يأخذ الأجر ويبكر ويبتكر إلى يوم الجمعة لتقريب قربان أكبر يغتسل مع الزوال ثم يروح إلى المسجد، وهذا يخرج من الخلاف، والخروج من الخلاف صنعة. أما أنك تغتسل مع الزوال وتقر في بيتك لحين صلاة الجمعة، ونحن النهاردة عندنا بعض المصلين مصلي مثقف يخرج مع إقامة الصلاة وفي يده مصلاة فيصلي خارج المسجد وينصرف ولا يستمع ماذا يقول الإمام، رغم أنه قد يكون مغتسلا من بعد صلاة الفجر، هل لهذا أجر يساوي من جاء إلى المسجد فصف في الصف الأول؟ طبعا لا، فالفارق كبير جدا بين الاثنين. فمن بدأ من وقت الزوال واغتسل ثم ذهب إلى المسجد حاد الأجر كله، ومن بدأ من وقت الزوال واغتسل وانتظر في بيته ثم راح إلى المسجد نقص من أجره، ومن اغتسل وذهب إلى المسجد مباشرة حتى ولو بعد وقت الزوال أصاب السنة، لحديث ابن عمر إذا جاء أحدكم المسجد فليغتسل، أو إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. فيبدأ وقت الاغتسال عند رواح الإنسان للمسجد، عند رواح الإنسان للمسجد، وهذه وقت السنة. أما وقت الإباحة يبدأ من وقت الزوال، والمباح يخير فيه الإنسان بين الفعل والترك، والسنة يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. المسألة السابعة، متى يبدأ وقت تقسيم الأجور؟ قلنا وقت الجواز يبدأ من الزوال، وقت السنة يبدأ من الرواح، والرواح هو الذهاب إلى المسجد بنص حديث ابن عمر، والزوال لبداية الوقت وانتهاء وقت عبادة أخرى. تقسيم الأجور يبدأ بالتبكير، والتبكير يبدأ في أول وقت بالاتفاق، فأول وقت عند مالك في الزوال، وأول وقت عند أبي حنيفة والشافعي من الفجر. الراجح ما رمال إليه مالك، فنقول أن وقت تقسيم الأجور يبدأ على الراجح من أقوال أهل العلم من بداية الزوال، ولهذا قلنا في المسألة التي كانت قبل هذه أن من اغتسل وخرج مع بداية وقت الزوال حاد الأجر كله، وبدأ معه تقسيم الأجور من هذه الأوقات. المسألة الثامنة، أن الأجور تتعدد عند أهل العلم، أجمعوا على أمور فيها واختلفوا على أمور فيها. في أول نص ورد ما هو مجمع عليه وما هو مختلف فيه، بمعنى أي قربان أقرب إلى الله عز وجل، أجره أكبر عند الله سبحانه وتعالى. بدأ الحديث الأول: قرب بدنة، قرب بقرة، قرب كفشا أقرا، قرب دجاجة، قرب بيضة. في بعض الروايات: قبل البيضة عصفور. كل ما قرب قبل البيضة يفيد فيه الذبح، فاتفقوا على أن أفضل القربات إلى الله عز وجل الذبح، أفضل القربات إلى الله عز وجل الذبح. لهذا تتفاوت قضية الذبح من ذبح سيستفاد منه بكم معين إلى ذبح سيستفاد منه بكم أكبر. لما نقول بدنة بخلاف ما نقول عصفور أو دجاجة أقرن أو قبش أقرن أو ارتفع إلى البدنة. قضية أخرى تنبني على هذه القربات أو أقرب القربات الذبح: لو أن إنسان نذر أن يذبح إلى الله كبشا، النذر الأصل فيه ألا يكون مشروطا، فمن نذر بشرط جاز توفية النذر مع كراهيته. ولهذا يقول العلماء: من نذر بشرطه فشرطه يكره النذر، والوفاء بالنذر أولى. فأنا دائما من عاداتنا وتقاليدنا: لو فعل لي كذا لفعلت كذا. الأصل في النذر كما فعلت أم مريم: إني نذرت لك ما في بطني محررا كما تخرج. ولما وضعتها أنثى، والغالب عند الناس أن الأنثى أقل من الأعراف الجاهلية، أقل من قدر الرجل أو أقل من قدر الذكر: رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، لكن هي من الأصل. قالت: محررة كما تخرج. خرجت أنثى، خرجت ذكر، كما تخرج. هذا هو أصل النذر. لكن لا تشترط على الله عز وجل: إن حصل لي كذا سأفعل كذا. قضية النذر: لو إنسان نذر أن يذبح لله عز وجل، سأذبح لله سبحانه وتعالى كبش. هذا السؤال بنسأل فيه كثيرا، ويأتي عند دفع المال أو شراء الكبش، فأرى أن الكبش عندما سيذبح سيأتي بلحم ضئيل، هجيب 40 كيلو، 30 كيلو، 10 كيلو. لكن الشيطان يدخل في الأمر: لو أني اشتريت لحما مذبوحا جاهزا لكان الكم أعلى. ليه؟ لأن المستفاد من المشترى لحما أكثر من المستفاد من اللحم المذبوح. قضية النذر لمن نذر، لأنا ليس لمن يستحق النذر. الله سبحانه وتعالى طلب الوفاء بالنذر لا لمن يستحق النذر، ولكن طلب الوفاء بالنذر لمن نذر، لأن الوفاء بالنذر شرط فيه أن يتحقق في الناذر التكليف، فلا يوفى النذر إلا بشروطه التي عرفت في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول: أنت نذرت على نفسك ذبح كبش، هذه واحدة. ثانيا: أن الأصل في الوفاء في الذبح، فالذبح أقرب القربات. فلو أتيت بلحم الدنيا بكاملها غير مذبوح لا يوفي نذرك بإجماع العلماء، لأن أقرب القربات لهذا الحديث حديث أبي هريرة في الموطأ وغيره أن يتقرب لله عز وجل بالذبح. فما هي أقرب القربات؟ قالوا: من هذا الباب أقرب القربات الذبح. حتى قال الإمام السبكي إمام الشافعية في عصره: لو ذبح الإنسان لله دجاجة أقرب عند الله عز وجل من أن يتصدق بلحم إبل ببوانة. إبل بوانة كان بين وادي بوانة، إبل يجمع كالدود كما في حديث أبي خيثمة. فلو تقرب بلحم إبل بوانة كاملا لله عز وجل، وجاء رجل وتقرب لله بذبح دجاجة، ذبح الدجاجة عند الله أولى، لأن القضية في الذبح لا القضية في اللحم المأكول. القضية التاسعة الكلام على الملائكة. الكلام عن الملائكة اختلف فيه علماء أهل السنة والجماعة مع المتكلمين، منهم من أنكر وجود الملائكة أصلا وأدخلوا ما يسمى بالعقل، وإدخال العقل في النصوص ما أوسعه، وبالأخص الآن قد نظن أن المعتزلة ماتت، والمعتزلة هي فرقة من الفرق الضالة من أوائل الفرق في تاريخ الفرق حدوثا وظهورا، خرجت على يد رجل يسمى واصل بن عطاء. ذاك الرجل كان من تلامذة الحسن البصري، الحسن بن يسار البصري، فناقشه في بعض المسائل وبالأخص في منزلة فاعل الكبيرة أهو في الجنة أم في النار. فقال له الحسن، اختلفت هنا الرواية، رواية تقول قال الحسن لواصل اعتزلنا يا واصل، فاعتزل واصل مجلس الحسن بن يسار فسموا بالمعتزلة. ولما لم يرضى الرواية الأخرى واصل بكلام الحسن اعتزل هو بنفسه مجلس الحسن فسموا بالمعتزلة، فتكتب في كتب الفرق بالمعتزلة بالفتح والمعتزلة بالكسر، وكلاهما صحيح على حسب الروايتين الموجودتين في علم الفرق. كان أشهر نقطة عند هذه الفرقة تقديم العقل على النص. إذا ورد النص الشرعي والعقل لم يرضى بهذا النص يرفض النص لوجود العقل، فأصبح عندهم العقل حاكم على النص. قد نظن أن المعتزلة انتهت، وإن كانت تنتهي بالاسم فالمسمى موجود إلى الآن، فأفراخ المعتزلة موجودة إلى الآن في بيوتنا، في شوارعنا، في تلفازنا، في كذا في كذا، حدث ولا حرج. فأقل القليل وأدنى الذنوب يتكلم بعقله في نص من كتاب الله وسنة رسوله، هذا يقبل وهذا يرفض، وأصبح العقل هنا حاكما على الشرع، بل حاكم على النصوص، حاكم على الوحي، بدعوى أن الله أوضع إلينا العقل لنميز به بين الأشياء. إن افترضنا جدلا أن كلامك صحيح وهو كذلك، لكن لن نفترض أن العقل أودع فيك لتحكم به على وحي الله عز وجل، هذا يقبل وهذا لا يقبل، وهذا مخالف للعقل وهذا لكذا. الأدهى والأمر أنها لو جاء غربي كافر جاء إليك بظاهرة تؤيد النص الذي رفضه عقلك بالأمس تقبله اليوم. حديث الذبابة، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء. كل العقول رفضت هذا النص تماما من حيث ثابت صحيح. لا لا لا، هذه قذارة، أنا سمعت بعض من يتكلم في هذا بأذني، هذه قذارة. لما جاءت الظواهر التي تسمى الآن بظاهرة التفسير النبوي أو الظاهرة الإعجاز النبوي إن صح التفسير يعني، أو التفسير العلمي لنصوص الوحي الشريف على حسب ما يسموه أصحابه، يقولون تأتي بالداء في أحد الجناح والجناح الآخر الدواء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لما أثبت هذا طبيا اقتنع العقل فقبل الأمر. هذا قمة الخرف، قمة الجنون، أن حديثا ثابتا صحيحا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ترفض بمجرد أن العقل يرفضها ولا يقبلها. وإذا جاء أحد على غير دينك يقول لك هذا الكلام صحيح تقول سمعنا وأطعنا، لأن العقل أصبح هو الميزان في القبول. الشاهد أن العقل يرفض أن تكون هناك أجسام لا ترى، فخرجت علينا جمعيات الآن تسمى بالجمعيات الروحية، كالجمعية الأم الموجودة في باريس في فرنسا، الجمعية الأم لهذا الدجل والشعوذة، أدخلوا فيها الجن والملائكة معا. وقديما كان يقال على هذه البلدة بلد الجن والملائكة، نستهزئ بهذا الكلام ونسخر منه ويسخر الإنسان منا بهذا الكلام، إلا أن هذا المسمى ما خرج إلا لمعتقد. المعتقد أن أول جمعية على وجه الكرة الأرضية تنادي بأن هذه روحيات بمعنى إحداثيات لا واقع لها كانت هذه البلدة التي ينادى لها الآن ويشار عليها بالبنان. فهذه القضية قضية موجودة، وللأسف مدعو الثقافة اليوم يصدقون مثل هذا الكلام. هذه الأحاديث التي وردت في هذا الباب وفي غيره تثبت وجود الملائكة بالاتفاق، بأن الملائكة أجسام موجودة من مخلوقات الله عز وجل، تكلم الله عنها في قرآنه، وتكلم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، فلا ينكرها إنسان ولا يتصور إنسان كيفياتها، لأن معتقد أهل السنة والجماعة فيها أنك غير مطالب ببيان كيفية أو تحديد ماهية هذه الملائكة، لكن نقول أن الملائكة خلق الله عز وجل، فيهم مرتبة تسمى مرتبة رئاسة الملائكة، ويرأسها جبريل عليه السلام، وهذه الملائكة تنفذ أمر ربنا جل في علاه، يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله ما أمرهم. ثبت بالنص أنها تجلس يوم الجمعة للاستماع. هناك بعض النصوص وردت كما يوم وفاة عمر رضي الله عنه، والراوي عائشة رضي الله عنها سمعنا أن في غرفة عمر من يبكي ولم نراه، من يبكي ولم نراه. وفي أخبار الصيميري أيضا عن أبي حنيفة رضي الله عنه سمعنا من يقول مات الفقه بموت أبي حنيفة ولم نرى المتحدث. يقول البعض ربما أنها يكون من تلامذة عمر أو من تلامذة أبي حنيفة أو كذا أو كذا. الأصل أن هناك خلق لم نرهم، وليس معنى أننا لم نرهم إذن لم نؤمن بهم، فإيماننا بالنص إيمان بما في النص. لهذا نقول هذه القضية التاسعة أنه إثبات للملائكة وإثبات لعمل من أعمال الملائكة، أنها لو رأت الإمام قام من على منبره يتكلم في الناس بخطبة الجمعة جلست تسمع الجمعة ولم تكتب الأجور، جلست تسمع الجمعة ولم تكتب الأجور. القضية الأخيرة في هذا الباب قضية المفاضلة في القربان، المفاضلة في القربان، تعدد ما يقرب به إلى الله سبحانه وتعالى يفيد المفاضلة بين ما يقرب. فإذا امتلك الإنسان مالا وجاء على أقل هذه القربات فقدمها، أصبح بخيلا على نفسه قبل أن يكون بخيلا على الله، لأنه بخل على نفسه بالأجر العظيم الذي سيأخذه من جراء تقديمه لقربان أكبر، فبخل على نفسه أولا، ثم بخل على الله ثانيا. صاحب المال الذي أودعك إياه لا تزول قدم عبد في القبر حتى يسأل عن أربع، أولهم ماله فيما اكتسبه وكيف أنفقه. فالمفاضلة في القربان تستوجب من المكلفين المسارعة في التقديم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالمسارعة في التقديم تقديم أفضل القربات على قدر الطاقة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أقف إلى هذا الحد وندخل إن شاء الله قدر في الباب القادم بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.